الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قلنا أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة يوجد بيانان وتقريبان لإثبات عدم منجزيته. انتهينا إلى التقريب الثاني الذي كان يقول بعدم المنجزية من جهة وجود حجة في كل طرف، حجة شرعية على انتفاء التكليف المعلوم بالإجمال في ذلك الطرف، وهذه الحجة هي حجية الاطمئنان، حيث أنه لا إشكال في حجية الاطمئنان، وهو الظن القوي الذي يكون احتمال الخلاف فيه ضئيلا ضعيفا جدا بحيث يلغيه العرف. هنا في موارد كثرة الأطراف والشبه غير المحصورة، كثرة الأطراف حينئذ تؤدي إلى أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرفين احتمالا ضعيفا. فلو علم مثلا بغصبية شاة ضمن 100 شاة أو ضمن 1000 شاة، حينئذ هنا احتمال كون هذا الفرد الذي يأخذه المكلف هو ذاك تلك الشاة المغصوبة، هذا الاحتمال احتمال ضئيل، عبارة عن تقسيم رقم اليقين على عدد الأطراف، وهو هنا 1000 مثلا، فاحتمال أن يكون هذا هو الشاة المغصوبة 1 من 1000، وفي قباله 999 في 1000 أن تكون هذه الشاة غير مغصوبة. هذا اطمئنان، ظن قوي اطمئناني يكون حجة. هذه الحجة قهرا توجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. أقول أطراف العلم الإجمالي إذا قام في شيء من أطرافه حجة وإمارة على نفي التكليف المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف، تكون الإمارة معتبرة حتى في الشبه المحصورة إذا قامت بينة أو حصل اطمئنان بأن هذا الطرف ليس فيه المعلوم بالإجمال يجوز ارتكابه لا محالة. فكذلك هنا، وهذا من مصاديق الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بحسب الحقيقة. قلنا أن هنا يوجد اعتراضان لا بد من التعرض إليهما وحلهما. اعتراض صغروي، اشكال صغروي طرحه المحقق العراقي، وحاصل هذا الاشكال هو انه كيف قال انه لا يمكن ان يحصل اطمئنان بانتفاء المعلوم بالاجمال في هذا الطرف في كل طرف، لان هذا الاطمئنان لو كان مختصا بطرف واحد أمكن حصوله، لكن حيث أن نسبة العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال إلى تمام الأطراف على حد واحد، إذن فهذا معناه أن يحصل لنا في كل فرد من هذه الأفراد 1000 مثل هذا الاطمئنان. كل فرد من هذه الأفراد، كل طرف من هذه الأطراف 1000 أو 100، حينما نأخذه لابد أن يحصل لنا مثل هذا الاطمئنان، فنطمئن بأنه ليس هو المحرم، ليس بمحرم. وحينئذ هذا معناه أن تمام هذه الأطراف سوف نطمئن بأنه ليس شيء منها محرما، وهذا خلاف العلم الإجمالي. إذن أين صار المعلوم بالإجمال؟ حصول هذه الاطمئنانات في طرف واحد دون الأطراف ترجيح بلا مرجح، لا فرق بين هذا الطرف والطرف الآخر. حصول هذا الاطمئنان في تمام الأطراف بحيث تمام الأطراف نعلم نطمئن ونظن ظنا قويا بأنه ليس فيه المعلوم بالإجمال، ليس بمحرم، ليس بمقصود. حصول الاطمئنان في تمام الأطراف هذا يكون مناقضا مع العلم الإجمالي، لأن معناه الاطمئنان بانتفاء الحرمة في تمام الأطراف، يعني الاطمئنان بالسالبة الكلية، الاطمئنان بالسالبة الكلية بمعنى انتفاء الحرمة والمقص والغصبية في تمام هذه المئة طرف السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية متناقضان، كيف يمكن اجتماعهما؟ هم نطمئن بعدم وجود الحرام والغصب في تمام الأطراف المئة، وهم نعلم ونتيقن بالموجبة الجزئية وجود حرام في ضمن أحد المئة، هذا تناقض. السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية قضيتان متناقضتان كما قرأتم في المنطق. فإذا كانت الموجبة الجزئية صادقة كما هو فرض العلم، معنى فرض العلم الإجمالي أي العلم بصدق الموجبة الجزئية، إذن لا يمكن العلم أو الإطمئنان وصدق الموجبة السالبة الكلية بأن نظن ظنا إطمئنانيا بانتفاء النصبية في تمام الأطراف. فحاصل إشكال المحقق العراقي قدس سره المنع من تشكل مثل هذا الاطمئنان، لأن هذا الاطمئنان إذا حصل في طرف واحد من هذه الأطراف دون سائر الأطراف ترجيح بلا مرجح، في تمام الأطراف يكون هذا الاطمئنان حاصلا، نطمئن بأن تمام الأطراف ليست بمقصود، هذا مناقض مع موجبة الجزئية الثابتة بمقتضى العلم الإجمالي. إذن فلا بد أن نمنع من أصل تشكل مثل هذا الاطمئنان في شيء من أطراف هذا العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة. طبعا هذه المناقشة واضحة أنها مناقشة في قبال البديهة، يعني وجدانا الإنسان حينما يأخذ كل طرفين يجد في هذا الاطمئنان موجودا، بحيث هذه الشبهة شبهة لا بد أن يكون لها جواب وله جواب، خلاف الوجدان. والجواب على هذه الشبهة أنه هنا صحيح أنه يحصل هذا الاطمئنان في كل طرف من أطراف العلم، من أطراف الشبهة غير المحصورة، كل فرد من هذه الأفراد يمكن أن يكون فيه اطمئنان لولا حسابات أخرى قد تكون موجودة يوجد فيها، يعني كنا نحن والعلم الإجمالي فقط وكثرة الأطراف كنا نطمئن في كل طرف يحصل الظن القوي بانتفاء ذلك المعلوم بالإجمال في كل طرف، يعني إذا كانت الأطراف 100 مثلا ف99% هو قيمة الظن، واحتمال أن لا يكون كل طرف من تلك الأطراف هو حينما يلحظ بشخصه هو ترى هو ذلك المعلوم بالإجمال. كان يقول المحقق العراقي أنه هنا يلزم حينئذ التناقض بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية، إذا حصل لنا وإن شئتم قلتم إذا كان كل طرف في نفسه يكون فيه اطمئنان بانتفاء المعلوم بالإجمال فيه، إذن فمجموع الأطراف أيضا يوجد اطمئنان بانتفاء المعلوم بالإجمال فيه، لأن إذا كان كل فرد وجميع الأفراد كل فرد فرد فيه اطمئنان فالمجموع عبارة عن الجميع لا شيء آخر، فيكون المجموع أيضا حينما نلحظه لا محالة مجموع الأطراف لا بد أن يطمئن بعدم وجود المعلوم بالإجمال فيه، وهذا هو المناقض مع موجبة الجزئية المعلومة بحسب الفهم. هذه شبهة المحقق العراقي بحسب الحقيقة. جواب هذه الشبهة أن العلم بكل فرد لا يستلزم العلم المجموع. هذا نشأ هذه الشبهة من تصور أنه كلما كان علم أو ظن قوي بكل فرد في نفسه لازمه أن يحصل العلم بالمجموع أيضا. هذا التلازم بين الجميع والمجموع هو الذي أوقع المحقق العراقي في هذه الشبهة المصادمة مع الوجدان والبديهة. ليس دائما العلم أو الظن القوي أو غير القوي بكل فرد يستلزم، يعني ليس دائما درجة التصديق بكل فرد يستلزم نفس الدرجة من التصديق بمجموع تلك الأفراد، وإن كان في بادئ النظر هكذا يتصور أن نفس الدرجة من التصديق بكل فرد في نفسه يستلزم، لو كان هناك فردان أو أفراد، نفس الدرجة من التصديق بكل فرد والعلم أو الظن وتحقق كل فرد يستلزم الدرجة نفس الدرجة من التصديق أو الظن بمجموع الأفراد. هذا هكذا يبدو أنه هذا بينهما ملازمة، بين الجميع والمجموع ملازمة، لكن الصحيح أن بين الجميع والمجموع لا ملازمة في عالم العلم. في عالم العلم العلم بكل فرد أو الظن بكل، في عالم الظن الظن بكل فرد والتصديق الظني أو الاحتمالي بكل فرد لا يستلزم نفس الدرجة من التصديق الظني أو الاحتمالي بالمجموع. نعم العلم بكل فرد يستلزم العلم بالمجموع، يعني يوجد ملازمة بين الواقعين لا بين درجات القيمة الاحتمالية للمطلبين. واقع الجميع مع المجموع متلازمان، كلما كان جميع شيئين كل من هذين الشيئين واقعا موجود فمجموعهما أيضا موجود لهما. ومن هنا العلم بالجميع يستلزم العلم بالمجموع، لكن الظن والاحتمال درجات التصديق غير العلم بالخصوص، درجات التصديق الأخرى غير العلم، يعني القيم الاحتمالية لا القيمة العلمية، لا العلم واليقين. القيم الاحتمالية بكل فرد لا يستلزم، لا تستلزم نفس القيمة الاحتمالية بالمجموع، مع أن كل فرد حينما نلحظه، يعني الجميع كل فرد من أفراد هذا الجميع فيه مثلا قيمة احتمالية ظنية اطمئنانية ظنية أو شكية بنسبة احتمال متساوي الطرفين. هذا لا يستلزم أن يكون المجموع أيضا بنفس الدرجة من القيمة الاحتمالية، فقط حالة العلم تستثنى. وسبب استثناء حالة العلم ما أشرنا إليه من أن بين الواقعين يوجد تلازم، فإذا كان بين الواقع الجميع وواقع المجموع تلازم إذن فالعلم واليقين بالجميع يستلزم العلم بالمجموع. لكن لو تنزلنا عن العلم سائر الدرجات الاحتمال والقيم الاحتمالية لا يكون تلازم بين الظن أو الاطمئنان أو الشك في كل طرف في نفسه مع نفس الدرجة من الظن أو الاطمئنان أو الاحتمال بلحاظ المجموع. وهذا المطلب له بيان نقضي وله بيان حلي. بيانه النقضي الواضح هو أننا في تمام موارد العلم الإجمالي حينما نلحظ كل طرفين من أطرافه سواء المحصور أو غير المحصور سوف يكون كل طرف احتمال انتفاء المعلوم بالإجمال فيه في نفسه موجودا، إما بدرجة الاحتمال أو بدرجة الظن الضعيف أو القوي. لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، الإناء الأحمر والإناء الأصفر، حينما نأخذ الإناء الأحمر احتمال أن يكون طاهرا، هذا الاحتمال موجود على الأقل بنسبة 50%، نصف شك ومتساوي الطرف. نأخذ الإناء الأصفر أيضا يكون احتمال أن يكون طاهرا موجودا، لكن مجموع الطهارتين، هذه الطهارة وتلك الطهارة، كل من الطهارتين محتمل بنسبة 50%، لكن مجموع الطهارتين ليست محتملة، لأننا نقطع بأن مجموع الطهارتين غير موجودة، نعلم بأن إحدى الطهارتين منسلمة ومنتفية. فهنا بلحاظ كل من الفردين احتمال الطهارة موجودة، لكن مجموع الطهارتين، مجموع الفردين نفس الدرجة من القيمة الاحتمالية، وهو الاحتمال ليس موجودا، بل يقطع بعدمها بعدم المجموع. فيمكن أن يجتمع، هذا نقض، يمكن أن يكون درجات القيم الاحتمالية استثناء اليقين، درجات القيم الاحتمالية والتصديق الظني أو الاحتمالي لكل فرد غير مستلزم لنفس الدرجة الاحتمالية والقيمة الاحتمالية لمجموع الفردين. فكل من الفردين في نفسه فيه شك، لكن المجموع ليس فيه شك، فيه يقين بالعدم. نقطع بعدم المجموع، لكن مع ذلك كل من الطهارتين محتملة في نفسه. فلو كانت القيم الاحتمالية لكل فرد تستلزم نفس القيمة الاحتمالية للمجموع، إذن كيف حصل هنا احتمال الطهارتين كل منهما في نفسه، لكن لم يحصل لنا احتمال مجموع الطهارتين، بل قطعنا بعدم مجموع الطهارتين؟ هذا النقد. وأما الحل، حل المسألة يرتبط بهذه النقطة، أن القيمة الاحتمالية، احتمال كل شيء في نفسه، كل من الفرد أفراد من الفردين أو الأفراد في نفسه، إنما يستلزم نفس الدرجة من القيمة الاحتمالية للمجموع، فيما إذا فرض أن هذه القيمة الاحتمالية لهذا الفرد كانت قيمة احتمالية ثابتة لهذا الفرد على كل تقدير، أي على تقدير وجود الفرد الآخر أو عدم وجود الفرد الآخر. لو كانت هذه القيمة الاحتمالية قيمة احتمالية، يعني احتمال وجود هذا الفرد حتى لو وجد الفرد الآخر، هذا أيضا الاحتمال وجوده موجود، مثل هذا الاحتمال سوف يؤدي لا محالة إلى أن يكون المجموع، احتمال المجموع مسابقا مع احتمال الجميع، يعني كل فرد. أما إذا لم يكن هكذا، بل كان احتمال كل فرد من الفردين أو الظن في كل فرد من الفردين في حد نفسه لا على كل تقدير، بحيث لو كان التقدير الآخر موجودا هذا الاحتمال غير موجود، أو بهذه الدرجة غير موجود، فلا يستلزم أن يكون هذا الاحتمال بنفس الدرجة موجودا للمجموع لا محالة. مورد القطع واليقين بوجود الشيء معناه أنه هذا موجود على كل تقدير، سواء وجد الطرف الآخر أو لا، وإلا لم يكن يقين وقطع بوجوده، ولهذا يؤدي لا محالة إلى أن يحصل قطع بالمجموع. لكن حينما ننزل عن اليقين إلى سائر الاحتمالات والقيم الاحتمالية ودرجات التصديق الأخرى، حيث لا بد أن نحسب حساب هذا التصديق الاحتمالي، أن هذا التصديق الاحتمالي هل يثبت لنا المحتمل على كل تقدير حتى على تقدير وجود الآخر، يعني مشروطا بوجود الآخر أيضا موجود هذا، فإذ حينئذ يكون هذا الاحتمال بنفسه يسري لا محالة إلى المجموع. أما إذا لم يكن هكذا، احتمال وجود هذا إنما يكون لو لم يكن الآخر، على تقدير عدم الآخر هذا الشيء محتملون، أما على تقدير وجوده في الفرد الآخر فهنا ليس بمحتمل، ليس موجودا، أو بتلك الدرجة ليس موجودا، حينئذ مثل هذه القيم الاحتمالية لا تجتمع على المجموع، لا تسري من الفرد من الأفراد إلى المجموع. وحينئذ هذه النقطة الكلية، هذه النقطة الكلية في موارد ال إذا كان الدليل الذي يثبت لنا احتمال هذا الفرد دليلا برهانيا مثلا، بحيث يثبت لنا هذا الفرد على كل تقدير إثباتا علميا أو إثباتا ظنيا أو احتماليا حتى على التقدير الآخر كما في العلوم غير الاستقرائية، هذا الكلام هناك معقول أنه يشري حينئذ، لأن البرهان يثبته على كل تقدير سواء كان الفرد الآخر موجودا أو ليس الفرد الآخر. لكن العلوم التي تحصل من خلال حساب الاحتمال، يعني من خلال أو الظنون التي تحصل للعلوم، الظنون التي القيم الاحتمالية التي تحصل من خلال حسابات الاحتمال، يعني من ما أشرنا إليه بالأمس من تقسيم رقم اليقين على أطرافه تقسيما رياضيا، فأصبح كل طرف فيه مقدارا ونسبة من القيم الاحتمالية. مثل هذه القيم الاحتمالية ليس حالها أو الظنية ليس حالها حال تلك الظنون والقيم الاحتمالية التي تثبت مثلا بدليل غير حساب الاحتمال. هذه القيم الاحتمالية حصولها حصول بدلي لا حصول عرضي، بمعنى أن ما يوجب هذا الظن والقيمة الاحتمالية الكبيرة الظنية العالية بانتفاء الشاة المغصوبة مثلا الغصبية في هذه الشاة، هذا الذي أولد لنا هذا الظن سنخ دليل ومولد وحساب لا يثبت انتفاء الغصبية في هذه الشاة على كل تقدير حتى لو كانت الشاة الأخرى ليست غصبا، لأن هذا الظن من أي شيء نشأ؟ لم ينشأ من برهان، نحن لم يقم لنا لم يخبرنا ثقة أن هذا ليس غصبيا، ولم يقم برهان على أن هذا ليس مغصوبا قطعا أو ظنا أو احتمالا، وإنما نشأ هذا الظن بعدم الغصبية من مجموع من حساب الاحتمال، يعني من ملاحظة أن ذاك المعلوم الغصب المعلوم بالإجمال احتمال أن يكون في هذا الطرف مع احتمال أن يكون في أي طرف آخر احتمال موجود، واحتمال أن يكون في طرف آخر أطراف ليس طرفا واحدا 99 طرف، فيحتمل أن يكون في الأول من 99، في الثاني من 99، في الثالث من 99، كل هذه الاحتمالات بصالح أن لا يكون في هذا الطرف، يعني يكون هذا غير مغصوب وحلال. وحيث أنها تلك 99 طرف فيكون احتمال أن يكون هذا غير مغصوب مجموع 99 احتمال، إذ على أي تقدير من تلك التقديرات 99 هذا ليس مغصوبا، وعلى تقدير واحد من تقديرات 100 هذا يكون مغصوبا. وحيث أن رقم اليقين قلنا ينقسم على كل طرف انقساما مساويا، فيكون نسبة أن لا يكون هذا الطرف مغصوبا من مجموع 100 سهم 99 سهم، إلا أن فيكون ظنا قويا، إلا أن هذا 99 إذا 99 قيمة احتمالية بعدم غصبية هذا الإناء على تقدير أن يكون هذه 99 مبني على أن يكون أحد 99 الأخرى هي المغصوبة، بحيث لو لم تكن هي المغصوبة هذا الظن لم يكن يحصل. وهذا معناه أن هذا الحساب الذي أوجب لنا هذا الظن يثبت لنا هذا الظن على فرض أن يكون أحد 99 مغصوبا، يعني على أن لا يكون عدم الغصبية هنا مجتمعا مع عدم الغصبية في سائر 99، فهو يثبت هذه القيمة الاحتمالية لا على تقدير وجود هذا المحتمل وهو عدم الغصبية في باقي 99، بل على تقدير عدم وجود عدم الغصبية، يعني وجود الغصبية وأن يكون ذاك المعلوم بالإجمال في أحد تلك الأطراف، فلا يكون بحسب الحقيقة مدرك هذه القيمة الاحتمالية مثبتا لنا لنفس القيمة الاحتمالية لهذا الطرف على تقدير وجود الفرد الآخر، بل وجود هذه القيمة الاحتمالية منتزعة ومأخوذة بحسب الحقيقة من افتراض أن ذاك المعلوم الإجمال في أحد الأطراف الأخرى. مثل هذا المدرك لحصول الظن والقيمة الاحتمالية لا يسري إلى المجموع، لأن فرض السريان إلى المجموع فرض انتفاء المعلوم، انتفاء الغصبية المعلوم الإجمال في كلا الطرفين، يعني أو في كل أطراف العلم الإجمالي، وفرض انتفاء المعلوم بالإجمال في كل طرفين فرض زوال سبب حصول هذا الظن، لأن هذا الظن إنما حصل في هذا الطرف باعتبار احتمالات وجود المعلوم بالإجمال في أحد الأطراف الأخرى. إذن فلا يمكن في مثل هذا الدليل أو في مثل هذه القيمة الاحتمالية التي منشأ تشكله متوقف على أن يكون أن لا يجتمع الاثنان معا في عدم الغصبية، إذ لو اجتمعا في عدم الغصبية زال منشأ هذا الاحتمال والظن القوي، لأن منشأه هو أن يكون الباقي أحد الباقي يكون فيه ذاك العنوان المقصود. مثل هذه الحسابات التي نسميها بحساب الاحتمال، القيم الاحتمالية التي تنشأ من قانون حساب الاحتمال وتقسيم رقم اليقين على الأطراف، مثل هذه القيم الاحتمالية والتصديقات الاحتمالية درجات الاحتمال لا يمكن أن يكون وجودها في كل فرد مستلزم لوجودها في مجموع الأفراد، لأن فرض انتفاء الغصبية في مجموع الأفراد خلف منشأ حصول هذا الظن والقيمة الاحتمالية في انتفاء الغصبية في هذا الطرف، لأن منشأ حصوله حسب الحقيقة هو أن يكون ذاك المعلوم بالإجمال موجودا في أحد الأطراف الأخرى، يعني أن لا يكون مجموعهما غير مغصوب ويكون ذاك هو المغصوب. فإذا زال هذا الفرض زال منشأ حصول الظن، فمثل هذا الظن والقيمة الاحتمالية لا يمكن أن تسري من الفردين إلى المجموع، يستحيل أن تجري من الفردين إلى المجموع، لكن في الفردين موجود. ففرق بين أن نقول الظنون والقيمة الاطمئنانات في كل فرد غير موجود، وبين أن نقول الاطمئنانات والظنون في كل فرد لا تؤدي ولا تستلزم الاطمئنان والظن أو حتى الاحتمال لوجود المجموع، فالذي لا يتحقق هو هذا الاستلزام لا الظن، الظن في كل فرد أو الاطمئنان أو الشك يكون موجودا بالوجدان بالبداهة، لأن منشأه كما قلنا هو تقسيم رقم اليقين على تمام الأطراف بالسوية، وإلا لزم الترجح بلا مرجح لا محالة، هناك يلزم الترجح بلا مرجح. ففي كل فرد مقتضى قانون حساب الاحتمال وتقسيم رقم اليقين على كل الأطراف بالسوية أن يكون فيه درجة احتمالية، إذا كان طرفان خمسين في المائة، إذا كان ثلاثة فثلث ثلاثة أرباع، إذا كان أكثر كل ما يزداد الأطراف تكون القيمة الاحتمالية لانتفاء ذلك المعلوم بالإجمال في كل طرف أكبر لا محالة. لكن هذه القيم الاحتمالية التي موجودة في كل طرف حينما نلحظه وحده لا يستلزم نفس الدرجة الاحتمالية للمجموع، وإن شئتم قلتم أن مثل هذه القيم الاحتمالية بدلية لا شمولية بالتعبير الأصولي، في كل فرد بنفسه موجود لكن بنحو البدل لا بنحو الشمول، في الأفراد جميعا ليس موجود، مجموعا معا لا يمكن أن يكون موجودا، لأن فرض أن يكون المجموع غير غصب هذا معناه خلف انتفاء ذاك العلم الإجمالي وبالتالي انتفاء منشأ حصول هذا الظن الإطمئناني، فإن منشأ حصول هذا الظن الإطمئناني بانتفاء الغصبية في هذا الطرف ما أشرنا إليه من أن رقم اليقين ينقسم على كل الأطراف على حد متساوي وهذا خلف. إذن فلا يسري مثل هذه القيم الاحتمالية عن كل فرد لا تسري من الأفراد إلى المجموع، فلا يؤدي وجود الظن الاطمئناني بانتفاء الغصبية في كل طرف إلى الظن الاطمئناني أو حتى الشك فضلا عن الظن الاطمئناني، لا يؤدي حتى إلى الشك، واحتمال أن يكون المجموع غير مغصوب، لأننا نعلم بأن واحد منهم مغصوب، لا يسري إلى المجموع، لأن هذا منشأ هذا الظن وتولد هذه القيمة الاحتمالية بحسب الحقيقة متوقف على أن يكون أحد الأطراف الأخرى تكون هي التي فيه ذاك المعلوم بالإجمال، يعني عدم الغصبية منتفيا في أحد الأطراف الأخرى، وإلا إذا كان عدم الغصبية غير منتف في أحد الأعضاء الأخرى إذن هذا هو الغصب، فلا يحصل هذا الظن أصلا. إذا كانت 99 الأخرى غير مغصوبة فهذا لا محال يكون مغصوبا، فلا يتولد مثل هذا الظن. وجه تولد هذا الظن هو أن يكون المغصوب في الأفراد الأخرى، فلا محال مثل هذه القيم الاحتمالية، قيم احتمالية تتشكل بدلا لا جمعا، فلا تسري القيم. وبعبارة مختصرة، القيم الاحتمالية البدلية لا تسري من الجميع إلى المجموع، القيم الاحتمالية البدلية لا تسري من الجميع إلى المجموع، إنما يسري القيم الاحتمالية أو الظنية من الجميع إلى المجموع إذا لم تكن بدلية، بأن كان احتمال وجود ذلك الشيء الحلية هنا في كل فرد احتمالا ثابتا، سواء كان الفرد الآخر حلالا أو لم يكن الفرد الآخر، هنا قد يسري حينئذ هذه القيمة الاحتمالية من كل من الفردين إلى المجموع. وبهذا يظهر أن مناقشة المحقق العراقي غير واردة، يعني الظنون الإطمئنانية في كل طرف حاصلة، لكن لا تسري إلى المجموع لكي يلزم التناقض بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، لأن السالبة الكلية غير موجودة. إذ لو أريد من السالبة الكلية المجموع فلا ظن بل لا شك، حتى فضلا عن الظن والاطمئنان في انتفاء الغصبية في المجموع، ولو أريد من السالبة الكلية الجميع يعني كل فرد في نفسه مع قطع النظر عن الاجتماع مع الفرد الآخر، فالظنون الاطمئنانية في الجميع بهذا المعنى موجودة، يعني كل فرد من هذه الأفراد يوجد فيه ظن اطمئناني بانتفاء ذلك المعلوم بالإجمال عنه، يعني 99% مثلا من القيم الاحتمالية أن يكون هذا حلال، 1% من القيم الاحتمالية أن يكون هذا هو المغصوب. إذن فالظنون الإطمئنانية البدلية تختلف عن الظنون الإطمئنانية أو القيم الاحتمالية غير البدلية. والقيم الاحتمالية التي تنشأ، القيم الاحتمالية الظنية وغير الظنية التي تنشأ من حساب الاحتمال، كلها بدلية ناشئة ومربوطة بأن يكون ذاك التقدير الذي ينافي هذا موجود في أحد الأطراف الأخرى، فافتراض اجتماعها خلف منشأ حصول هذه القيمة الاحتمالية، فلا يمكن أن تسري مثل هذه القيم الاحتمالية إلى المجموع، لأن مثل هذه القيم الاحتمالية ليست قيمة على كل تقدير بل قيمة على تقدير حاصلة من تقدير واحد بحسب الحقيقة. هذا جواب المحقق العراقي. إذن فالظن الإطمئناني في كل طرف موجود، لا أنه ننكر هذا الأمر البديهي، وإلا كما قلنا ماذا يقول المحقق العراقي في العلوم الإجمالية الأخرى الذي نلحظ كل طرف يكون فيه على الأقل احتمال التكليف مشكوكا، مع أن المجموع لا يكون احتمال عدم التكليف مشكوكا، مع أن المجموع لا يكون احتمال عدم التكليف فيهما محتملا أصلا للعلم بالتكليف، كيف هناك تعقل الشك في كل من الطرفين مع عدم الشك في المجموع في انتفاء التكليف عن المجموع، إذ نعلم بوجود التكليف في أحدهما. وهذا النقد كيف حله المحقق العراقي؟ ولهذا نقول أن هذا الكلام من المحقق العراقي أشبه بالشبه في مقابل البديهة، لوضوح أن مثل هذه القيم الاحتمالية في الأطراف تجتمع وتكون موجودة من دون تنافٍ مع العلم الإجمالي الذي مساوق العلم الإجمالي انتفاء المجموع، انتفاء مجموع عدم التكليف في الطرفين مجموعان، معنى العلم التكليف أن عدم التكليف في الطرفين معا لا يكون، كيف تعقل هناك عدم سريان هذه القيم الاحتمالية وعدم استلزام هذه القيم الاحتمالية لكل من الطرفين إلى نفس القيمة الاحتمالية للمجموع لتتشكل موجبة سالبة كلية منافية مع الموجبة الجزئية؟ هناك أيضا يقال أن هذا أي كون هذا مشكوكا طهارته ونجاسته وذاك مشكوكا طهارته، أن كليهما أيضا مشكوك طهارتهما، إذن مجموع طهارتهما أيضا لابد أن تكون مشكوكة، وكون مجموع طهارتهما مشكوكة مع العلم بنجاسة أحدهما لا يجتمع. العلم بالموجب الجزئية يناقض الشك في السالبة الكلية، لا يناقض العلم فقط، يناقض الشك، لأن التناقض بين السالبة الكلية والسالبة الجزئية يستلزم أنه أيهما كان معلوما فالآخر معلوم العدم لا أنه محتمل الوجود، فكيف تعقل هذا هنا؟ حله بما أشرنا من أن القيم الاحتمالية البدلية تختلف عن القيم الاحتمالية الشمولية، والقيم الاحتمالية الحاصلة من حساب الاحتمال دائما بدلية بذاك البيان الذي أشير إليه. إذن فيكون العلم الظن القوي الاطمئناني حاصلا في كل طرف حينما يلحظ في نفسه، فإذا كانت الاطمئنانات حجة إذن فهذا الاطمئنان يكون حجة شرعا في أن كل طرف يريد أن يرتكبه المكلف يكون فيه حجة شرعية، إمارة شرعية معتبرة على الترخيص على انتفاء التكليف فيه، فيكون حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي من قبيل سائر العلوم الإجمالية التي يقوم في أحد أطرافه إمارة وإطمئنان أو بينة أو أي إمارة من الإمارات على انتفاء التكليف، كيف ذاك يكون حينئذ منحلا والإمارة موجبة لانحلال العلم الإجمالي، الإمارة الترخيصية في بعض أطراف العلم الإجمالي كذلك هنا. فالمناقشة الصغروية في غير محلها تبقى مناقشة أخرى كبروية، بعد أن تعقلنا حصول مثل هذه الظنون الإطمئنانية في تمام الأطراف لكن بنحو البدل لا بنحو يسري إلى المجموع، فكل طرف في ولا يلزم ترجح بلا مرجح الذي أفاده المحق العراقي، لأن ترجح بلا مرجح إنما يلزم لو لم يكن في بعض الأطراف يوجد هذا الظن، في تمام الأطراف هذا الظن بنحو بدلي موجود من دون استلزام للظن بالسالبة الكلية حتى تكون مخالفة مناقضة مع العلم بالموجبة الجزئية. وبعد أن كان هذا الظن الإطمئناني موجودا في كل طرف حينئذ يوجد كلام آخر وإشكال آخر اعتراض آخر، وهو أن هذه الظنون الإطمئنانية البدلية في تمام الأطراف، هذه الظنون الإطمئنانية البدلية في تمام الأطراف لا حجية لها، ذاتا موجودة هذه الإطمئنانات تكوينا كل طرف من هذه الأطراف فيه إطمئنان، إذ أي طرف نأخذه فيه 99% احتمال عدم الغصبية، وهذا ظن إطمئناني، فالظنون الإطمئنانية في تمام الأطراف تكون موجودة لا بنحو الجمعي بنحو بدلي، لكن هذه الظنون الإطمئنانية الموجودة في تمام الأطراف لا حجية لها باعتبار أنه يعلم بأن أحدها خلاف التكليف الواقعي، فيكون هذا العلم الإجمالي موجبا لتعارضها وسقوطها عن الحجية، إذ يكون بعضها حجة دون البعض ترجيحا بلا مرجح في الحجية. لا محالة كذا، كل هذه الإطمئنانات تكون حجة، هذا خلاف ما علم إجمالا ترخيصا في المخالفة القطعية، بعض هذه الإطمئنانات حجة دون بعض هذا يكون ترجيحا بلا مرجح في الحجية، إذن فتسقط الجميع عن الحجية، هذا إشكال في حجية مثل هذا الإطمئنان الموجود في كل طرف من الأطراف، فبهذا هذا إشكال كبروي لا صغروي، يعني يسلم صغر الإطمئنان لكن يقول هذه الصغرى لا حجية له شرعا، بخلاف الإطمئنان في سائر الموارد، بخلاف الإطمئنان الذي لا يحصل من هذا الحساب حساب الاحتمال، هناك لا يكون فيه شيء من هذا القبيل. إذن هذه الإطمئنانات رغم وجودها في كل طرف وعدم استلزام ذلك للتناقض الذي أبرزه المحقق العراقي، لأنها بدلية لا شمولية لا تستلزم الإطمئنان بالمجموع لكي يلزم التناقض، هذه الإطمئنانات رغم وجود صغراها كبرويا ليست بحجة من باب مثلا التكاذب أو العلم الإجمالي بأن بعضها خلاف الواقع الذي يوجب عدم إمكان حجيتها، إذ حجيتها جميعا خلاف ذاك المعلوم بالإجمال بعضا دون بعض ترجيح بلا مرجح، فلا حجية لشيء منها. سوف يأتي أيضا. السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجه الثاني من وجهي إثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وهو الوجه الذي كان يستند في عدم المنجزية إلى حصول وقيام حجة في كل طرف من الأطراف على انتفاء التكليف فيه، وهذه الحجة هي الاطمئنان الظن القوي المتاخم للعلم الذي يحصل في كل طرف نتيجة كثرة الأطراف، والذي هو معنى الشبهة غير المحصورة، هو المقصود بالشبهة غير المحصورة. فإذا كانت الأطراف 1000 مثلا أو 100 والتكليف المعلوم بالإجمال واحدا، كما لو علم إجمالا بغصبية شاة ضمن 100 شاة، هنا كل طرف وكل شاة يكون احتمال كونها هي تلك الشاة المغصوبة احتمالا ضعيفا جدا، وهو 1% مثلا من المئة، فيقال أن 99% هذا هو الظن القوي الاطمئناني بأن هذه الشاة ليست هي تلك المغصوبة، والاطمئنان حجة عند العقلاء، فيمكن حينئذ اقتحام هذا الطرف اعتمادا على هذه الحجة. وقلنا أن هذا البحث وهذا الوجه نوقش فيه مناقشة صغروية تارة وكبروية أخرى. تقدمت المناقشة في أصل صغرى حصول مثل هذا الظن الاطمئناني، وقد ظهر أنه يحصل هذا الظن في كل طرف، هذا الظن موجود في نفسه. المناقشة الثانية أن هذا الظن حتى لو فرض وجوده لا يكون حجة من جهة محذور، وهو أن هذا الظن الإطمئناني الموجود في كل شاة من هذه الشيات، في كل طرف من هذه الأطراف، إذا كان بعضها حجة دون البعض فهذا ترجيح بلا مرجح، إذا كان كلها حجة فهذا ترخيص في المخالفة القطعية، لأن المفروض أننا نعلم أن واحدا من هذه الشيات تكون محرمة ومغصوبة، فكيف يعقل جعل الحجية لكل هذه الظنون مع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال؟ إذن فلا تكون الحجية ثابتة لشيء من هذه الظنون. هذه المناقشة أيضا غير تامة، وفي مقام الجواب على هذه المناقشة يوجد جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي أن هذه الحجية التي تثبت لهذه الظنون والإطمئنانات في كل طرف، حيث أن هذه الظنون ظنون بدلية كما قلنا فيما سبق، أي ظنون ظن في كل طرف لا يستلزم منه الظن بالمجموع، من هنا حجيتها أيضا تكون مساوقة مع الحجية البدلية، والحجية البدلية لا يستلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية. الحجية المجموعية لهذه الظنون تستلزم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، أما الحجية البدلية لهذه الظنون فلا يوجب ذلك، وحيث أن هذه الظنون هي بطبيعتها بدلية، ظنون الإطمئنانية، فحجيتها أيضا تكون بمعنى الحجية البدلية التي على أساسها لا يمكن ارتكاب أكثر من طرف أو طرفين، يعني كل طرف بدلان يمكن ارتكابه، لا تمام الأطراف جمعا. هذا إجمال الجواب. وتفصيل الجواب أنه هنا دعوى سقوط عدم إمكان حجية هذه الظنون الإطمئنانية في تمام الأطراف، دعوى سقوطها عن الحجية أي عدم إمكان حجيتها جميعا، ينشأ من تصور وتوهم التعارض فيما بينها. والتعارض له أحد منشئين، المنشأ الأول للتعارض هو التكاذب بين الدليلين، إذا كان كل دليل وإمارتين يكذب مدلول الإمارة الأخرى وبيقع بينهما حينئذ في الحجية تزاحم، إذا كان كل منهما في نفسه موضوعا للحجية لا يمكن حجيتهما معا، لأن حجية هذا معناه الأخذ بمدلوله الذي يكذب وينفي مدلول الآخر، فلا يمكن أن يكون الآخر حجة. حجية الآخر يعني عدم تكذيب مدلول هذه الحجة وهذا الدليل، فلا يمكن أن يكون مدلول هذا الدليل حجة، فكلاهما لا يمكن حجيتهما، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتساقطان. هذا ملاك للتعارض لله تساقط عن الحجية. التكاذب والتنافي بين مدلولي الدليلين بحيث كل واحد منهما يكذب وينفي مدلول الآخر وينفي الكاشفية وقيمة ودرجة الكشف الآخر بحسب الحقيقة، هذا منشأ للتعارض، وهذا المنشأ موجود في الأدلة في التعارض بين الإمارات. المنشأ الثاني للتساقط الدليلين عن الحجية أن لا يكون الدليلان متكاذبين، أحدهما لا يكذب الآخر، كما في الأصلين العمليين في الطرفين، فإن إصالة الطهارة في هذا الإناء مع إصالة الطهارة في ذاك الإناء في مورد العلم الإجمالي ليس أحدهما يكذب الآخر، إذ طهارة هذا الإناء ظاهرا لا يستلزم منه نجاسة الإناء الآخر، لأن لوازم الأصول قرأتهم ليست بحجة، فليس عدم الاجتماع في الحجية بين أصالتي الطهارة في طرفي العلم الإجمالي مثلا بملاك التكاذب، إذ لا تكاذب بين الأصلين العمليين لا بلحاظ المدلول المطابق لأنهما في موردين لا في مورد واحد، ولا بلحاظ المدلول الالتزامي لأن لوازم الأصول العملية ليست بحجة، فحجية كل منهما ومدلول كل منهما الحجة لا ينافي مع مدلول الآخر. إذن لماذا يحكم بالتساقط؟ تعارض والتساقط يقال أطراف العلم الإجمالي تتعارض فيها الأصول فتسقط عن الحجية، هذا ملاك ثاني للسقوط وللتعارض، وهو أن نفس هاتين الحجيتين للفردين الثابتين بإطلاق دليل الحجية دليل إصالة الطهارة مثلا فيه محذور عقلي أو عقلائي، أنه لا يمكن جعل هذين الحكمين الظاهريين في الطرفين، إصالة الطهارة هنا مع إصالة الطهارة هناك، جعلهما فيه محذور، وهو محذور الترخيص في المخالفة القطعية، حيث أنه يلزم من حجية الطهارتين الظاهريتين الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية محذور إما عقلي أو عقلائي، فلا يمكن للشارع أن يجعل هاتين الحجيتين معا لأنه يبتلي بذاك المحذور، فدليل الحجية لا يمكن أن يثبت الطهارتين الظاهريتين معا في الطرفين باعتبار ذلك المحذور المقيد للدليل الحجية. إثبات أحدهما دون الآخر ممكن في نفسه، لكن أي الفردين أحدهما تعيينا دون الآخر هذا ترجيح بلا مرجح، أحدهما تخيرا، الفرد المخير أو التخيري ليس فردا ثالثا لإطلاق دليل الأصل ودليل الطهارة الظاهرية. من هنا سوف يحصل إجمال وبالتالي سقوط في دلالة دليل الأصل العملي في كل من الطرفين، لأنه يشمل الطرفين لا يمكن، يشمل أحدهما المعين ترجيحهم بلا مرجح وهو لا يمكن أيضا، يشمل أحدهم المخير، أحدهم المخير غير موجود. إذن فيا محالة لا يمكن أن يشمل شيئا منهما، فالنتيجة سقوط الطهارة، يعني عدم ثبوت الطهارة في شيء منهما. سقوط هنا التعارض والتساقط بمعنى عدم الثبوت في شيء منهما، لأنه كل الشقوق المعقولة للثبوت لا تكون، يكون فيها محذور ثبوته فيهما معا محذور الترخيص في المخالفة القطعية في أحدهما دون الآخر، تعيينا محذور الترجيح بلا مرجح في أحدهما، تخيرا محذور عدم وجود الفرد المخير في الخارج، وعدم وجود إطلاق ثالث في دليل الحجية أكثر من إطلاقين لا يوجد في دليل الحجية، إذن دليل الأصل العملي. إذن فلا يمكن أن يكون مفاد قاعدة الطهارة، دليل قاعدة الطهارة الظاهرية شاملا لشيء من هذين الطرفين، فلا يشمل شيء منهما، وهو معنى التساقط، معنى التعارض والتساقط، أي عدم ثبوت شيء منهما. هذا أيضا ملاك ثاني. هنا حينما يقال هذه الاطمئنانات والظنون الاطمئنانية في كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة لا يمكن أن يكون حجة، لأنها حجة جميعا خلاف العلم الإجمالي مثلا، وحجة بعضها دون الآخر تعينا ترجيح بلا مرجح. ماذا يراد من هذا البيان؟ هل يراد أنها متعارضة بالملاك الأول أو متعارضة بالملاك الثاني كما هو ظاهر التعبير؟ إذا أريد أنها متعارضة بالملاك الأول فتسقط عن الحجية، فهذا جوابه ما أشير إليه في الأبحاث السابقة، في البحث السابق، من أن هذه الظنون الإطمئنانية في كل طرف سنخ ظنون لا تكاذب فيما بينها. لماذا لا تكاذب فيما بينها؟ لأنها هذه الظنون لو كان فيهما تكاذب لما كانت تتشكل هذه الظنون، لأن الظن بالمتكاذبين لا يستحيل حصوله. كيف يحصل ظن شخصي لأن هذه الظنون الإطمئنانية؟ الظن الإطمئنانية ظن شخصي لا ظن نوعي. الظن الشخصي كالقاطع، كما أن القاطع بالمتكاذبين لا يمكن، الظن بالمتكاذبين أيضا لا يمكن. فنفس حصول هذه الظنون الإطمئنانية التي هي ظنون شخصية في كل طرف طرف، هذا بنفسه دليل على أنه لا تكاذب فيما بينها، إذ لو كان بينها تكاذب كيف يمكن أن يحصل الظن بالمتكاذبين؟ هذا بيان. وبتعبير آخر موجود، هذا التعبير الآخر في الكتاب، أن هذا الظن الإطمئناني في كل طرف، كل فرد من أفمنش، كل شات من هذه الشيات يكذب ماذا؟ يكذب أحد الظنون، يكذب ويدل على انتفاء مفاد أحد الظنون الأخرى بخصوصه، يعني كل ظن ظن من الظنون الأخرى، وهذا واضح العدم. فإن الظن الإطمئناني بأن هذه الشات ليست مغصوبة لا يستلزم من الظن الإطمئناني بأن الشات الأخرى الثانية مثلا أيضا الشات الأخرى مغصوبة، إذ يمكن أن يصدق معا، هم هذا الظن يكون مطابقا للواقع هم الظن الآخر. كل ظن من الظنون الأخرى حينما نأخذه بخصوصيته ونقيسه مع هذا الظن يمكن صدقهما معا. لم نقل أن تكونها بدلي، قلنا أنه وصولها. ذاك كلام المحق العراقي. المحق العراقي كان يقول لا يحصل، نحن قلنا يحصل في كل طرف هذا الظن، في كل طرف من هذه الأطراف يحصل الظن غاتر، أم لا يستلزم الذي قلنا فيما سبق، لا يستلزم هذا الظن الإطمئناني الموجود وجدانا في كل طرف، لا يستلزم الظن بالمجموع، هذا الذي قلناه، لا يستلزم الظن بصدق المجموع، مجموع الأطراف. أما الظن في كل طرف، الظن الإطمئناني حاصل، فليست الظنون حصولها وتكونها بدلية، وإنما حينما كنا نقول بدلية بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يلزم منها حصول ظن بالمجموع، بل حتى ولا يلزم حصول احتمال بالمجموع، لأننا نعلم أن المجموع كذب، انتفاء الغصبية عن المجموع نعلم بكذبيته بمقتضى العلم الإجمالي بغصبية أحدها. إذن فهذا الظن الحاصل الإطمئناني الحاصل في كل طرف، إن أريد إن دعي أنها أنه يكذب الظن الإطمئناني بعدم الغصبية الحاصل في أحد الأطراف الأخرى بخصوصيته، من الواضح أنه يمكن صدقهما معا، هم هذا غير مغصوب هم ذاك الظن، كل ظن نأخذه مع هذا الظن احتمال صدقهما معا ومطابقتهما مع الواقع موجود. وإن أريد أن هذا الظن بعدم غصبية هذه الشاة ينافي ويكذب صدق مجموع الظنون الأخرى، لا كل ظن من الآخر، يعني المعارضة تارة يدعى المعارضة بملاك التكاذب الملاك الأول بين كل ظن إطمئناني وكل ظن من الظنون الأخرى، وأخرى نحو الجميع، وأخرى يقال المعارضة بين هذا الظن وبين مجموع الظنون الأخرى، أيهما المدعى؟ إن ادعي أن المعارضة بين كل ظن إطمئناني فيها في طرفين مع كل ظن إطمئناني في الطرف الآخر، فهذا واضح البطلان، يمكن صدق هذا الظن مفاد هذا الظن ومفاد أي ظن آخر من الظنون الأخرى نأخذه وحده يمكن صدق. فبين هذا الظن وكل ظن بخصوصيته لا تكاذب، الذي التكاذب والتعارض المتوهم والمتصور أن يكون التكاذب بين هذا الظن يعني كل ظنين مع مجموع الظنون الأخرى، بأن يقال لو صدق هذا الظن بأن كان هذه الشاة كانت غير مغصوبة فمجموع الشيات الأخرى 99 شاة أخرى لا يمكن أن لا تكون مغصوبة، إما هذا صدق فذاك كذب، يعني مجموع ليس المغصوب كذب واحد منها مغصوب، أو إذا ذاك صدق المجموع ليس مغصوب فهذا مغصوب، لأنه يعني يوجد علم بوجود مغصوب واحد في البين، فالمعارضة والتكاذب بين الظن في كل طرف مع صدق مجموع الظنون الأخرى في الأطراف الأخرى، لا مع كل ظن لا مع الجميع، مع المجموع. إن أريد هذا فجوابه ما بيناه بالأمس من أن هذه الظنون الإطمئنانية سنخ ظنون، ماهيتها وطبيعتها وتكوينها سنخ ظنون لا تستلزم، لا يستلزم الظن بتحقق المجموع، سنخ ظنون لا تسري من الجميع إلى المجموع، فالظن بأن مجموعة 99 شاة أخرى ليست بمقصوبة مثل هذا الظن غير موجود أصلا وليس مدلولا التزاميا للظنون الأخرى، لكي يكون تكذيبه منافيا ومكذبا بالتالي لمفاد الظنون الأخرى. الظنون الأخرى ليس مفادها الظن بل ولا الشك كما قلنا فيما سبق، لا يسري إلى صدق مجموع الظنون الأخرى، يعني عدم غصبية تمام 99، إن هذه الظنون الإطمئنانية من سنخ تلك الظنون الإطمئنانية التي لا تسري من الجميع إلى المجموع، فصدق المجموع عدم غصبية مجموع الباقي هذا ليس مفاد الظنون الأخرى، فتكذيبه من خلال هذا الظن بالدلالة الالتزامية لا يعني تكذيبا مفاد الظنون الأخرى، لأن الظنون الأخرى ليس لها مثل هذا المفاد، لا مطابقة واضح ولا التزاما لعدم السريان. بينا فيما سبق أنه لا يسري هذا الظن من الفرد من الجميع إلى المجموع. فتلك النكتة المبينة فيما سبق هي التي تحل هذا الإشكال، أنه هنا لا يكون تكاذب بين هذه الظنون الإطمئنانية، لا بين كل ظن إطمئناني في الطرف مع الظن أحد الظنون الإطمئنانية في الأطراف الأخرى بنحو الجميع، ولا بين الظن الإطمئناني في كل طرف مع مجموع الظنون الإطمئنانية في الطرف الآخر، لأن معارضته مع كل ظن من تلك الظنون جميع واضح البطلان، إذ يمكن صدق كل واحد من تلك الظنون مع هذا الظن، ومعارضته مع صدق المجموع لتلك الظنون. فالمفروض أن هذه الظنون الإطمئنانية سنخ ظنون إطمئنانية لا تسري من الفرد إلى المجموع، من الجميع إلى المجموع، فلا يوجد مدلول ظني مدلول التزامي لتلك الظنون، لكي يقال هذا المدلول الالتزامي سوف يسبب سريان التكاذب بين الظن والإمارة الظنية الموجودة في هذا الفرد مع المدلول الظنون الأخرى فيحصل تكاذب فيما بينها. فإذا لم يكن له مدلول التزامي فتكذيب ذاك المدلول وهو عدم صدق المجموع لا يستلزم تكذيب مفاد كل ظن ظن من تلك الظنون، فلا يكون حينئذ محذور من ناحية التكاذب. وهذا التعبير الموجود في الكتاب، والتعبير الأول لعله أسهل وأوضح الذي بينته، وهو أن هذه الحجية ليست حجية بملاك الظن النوعي، وإنما حجية الإطمئنان بملاك الظن الشخصي. والظن الشخصي إذا سلمنا أن الظن الشخصي الإطمئناني بل حتى غير الإطمئناني يحصل في كل طرف طرف، أفضل دليل على أنه لا تكاذب فيما بينها نفس حصولها، فإنه لو فرض أنها متكاذبة الظن بالمتكاذبين محال كالقطع بالمتكاذبين، الظن الشخصي بالمتكاذبين محال، الظن النوعي بمعنى الخبر أو الظهور الذي لا يستلزم حجيته أن يكون فيه ظن بالفعل، يمكن أن يحصل خبران يدلان أحدهما على وجود شيء والآخر على نقيضه، لأن هناك ليس الحجة الظن الشخصي الظن النوعي، لكن الظن الإطمئنان حجيته بملاك الظن الشخصي. والظن الشخصي كالقطع يستحيل حصول الظن بالمتكاذبين، كما لا يمكن أن يحصل القطع بالمتكاذبين لا يمكن أن يحصل الظن بالمتكاذبين. فإذا فرضنا أن هذه الظنون الإطمئنانية فعلية، هذا أثبتناه بالأمس خب هذا بحث الأمس شيخنا، فإذا أثبت خب هذا كلام المحقق العراقي الذي فندناه بالأمس. فهذه الظنون نفس وجودها وفعليتها يكون دليلا على عدم التكاذب بينها، إذ يستحيل أن يحصل الظن الشخصي بالمتكاذبين كالقطع بالمتكاذبين، كما يستحيل القطع بالمتكاذبين يستحيل الظن الشخصي، فضلا عن الظن حتى الظن الضعيف فضلا عن الظن الإطمئناني بالمتكاذبين. إذن هذا بنفسه دليل على أن سنخ هذه الإمارة وهذه الظنون الحاصلة في أطراف الشبهة غير المحصورة سنخ ظنون لا تكاذب فيما بينها، إلا أن ننكر ذلك المبنى ونقول لا ظن، وهذا خب واضح خلاف الوجدان وخلاف البرهان الذي بيناه بالأمس. فحصول ظن وجود ظن فعلي في كل طرف طرف نأخذه نجد فيه ظن، هذا لا يمكن مناقضة الوجدان فيه، وهذه الظنون فعلية في كل طرف من الأطراف، ونفس فعليتها دليل عدم التكاذب فيما بينها، إذ لا يمكن الظن بالمتكاذبين كالقطع بالمتكاذبين إذا أريد بالظن الظن الشخصي كما هو المقصود في المقام. هذا جواب أن يكون التعارض هنا بالملاك الأول. أما لو أريد أن التعارض هنا بالملاك الثاني كما لعله ظاهر العبارة ظاهر المناقشة، بأن يقال هنا الظنون فعلية ولا تكاذب فيما بينها بقدرة قادر التي بيناها في الأمس، لكن هذه الظنون الفعلية في أطراف العلم الإجمالي غير المحصور لا يمكن أن تكون حجة. يوجد محذور في جعل الحجية تتعارض وتسقط بالمعارضة بملاك المحذور في جعل الحجية لا بملاك التكاذب فيما بينها. فإن هذه الظنون إذا أريد جعل الحجية لبعضها دون بعض وترجع إلى دليل حجية الاطمئنان لا يميز بين ظن الاطمئنان وظن الآخر. جعل الحجية لها جميعا بحيث تكون هذه الظنون كلها حجة هذا أيضا لا يمكن، لأن هذا ترخيص في المخالفة القطعية. فإذا كان ترخيصا في المخالفة القطعية حينئذ هذا الترخيص في المخالفة القطعية محال مثلا أو فيه محذور، فإذا كان فيه محذور فلا يمكن، فإذا لم يكن فلا يمكن أن يكون شيء من حجة، فلا تكون الحجية ثابتة في شيء من هذه الظنون. هذا البيان الثاني أو الوجه المنشأ الثاني للتعارض والتساقط أيضا غير تامين. أولا لأن المحذور الذي هنا يكون موجودا إنما هو، نحن لم نقبل أصل محذور الترخيص في المخالفة القطعية كان محذور عقلي، وإنما قلنا هناك محذور عقلائي. العقلاء يرون التناقض مثلا بين وجود فعلية الحكم الواقعي والاهتمام بذلك الحكم الواقعي وبين جعل الترخيصين في الطرفين في تمام الأطراف. وبهذا المحذور الذي يستند إلى التناقض ولو بلحاظ مرتبة الأهمية، هذا المحذور هنا لا يجري، لا لتلك النكتة المبينة في الجواب في الوجه الأول من وجهي إثبات عدم منجزية العلم الإجمالي لكي يقال هذا رجوع إلى ذاك الوجه ولم يصبح وجها مستقلا، بل بنكتة أخرى وهي أنه العرف الذي هو منشأ هذا التناقض وهذا المحذوف لا يرى هذا التناقض، لأنه يرى كل ظن من هذه الظنون علما ويرى أن ذاك المعلوم الإجمال ليس موجودا في هذا الطرف، فلأنه في كل طرف يجد أن ذاك المعلوم بالإجمال ليس موجودا في هذا الطرف، إذن فهو لا محالة لا يرى تناقضا، لا يرى تناقضا هنا بين هذه الظنون العمل بكل ظن من هذه الظنون وبين ذلك التكليف المعلوم بالإجمال، لأنه يرى أن ذاك التكليف غير موجود في هذا، كل طرف يشير إليه يريد أن يرتكبه يجد أن ذاك المعلوم بالإجمال غير موجود فيه، وجعل الحجية لهذا الظن يراه غير مناف مع الأهمية والاهتمام بذاك التكليف المعلوم بالإجمال الواحد الواقعي. هذا أولا. وثانيا الذي هو الجواب الأعمق من الجواب الأول والأكثر استقلالا، هو أنه هذه الحجية الموجودة لهذه الظنون لكون الظنون كما قلنا لا يستلزم منها الظن بالمجموع، الحجية للظنون التي لا تستلزم الظن بالمجموع أيضا سنخ حجية لا تستلزم رفع اليد عن التكليف عن الاهتمام بالتكليف الواقعي. لماذا؟ لأن المكلف لا يستطيع هنا أن يرتكب اعتمادا على حجية هذا الظنون إلا طرفا واحدا مثلا لا أكثر، لو أراد أن يرتكب طرفين يأخذ طرفين أو ثلاث أو أربع فحينئذ سوف لا يكون له ظن اطمئناني، لأننا قلنا أنه كلما قللنا الأطراف حينئذ درجة الاحتمال أن يكون المعلوم بالإجمال موجودا في هذه الدرجة تكبر، ودرجة الاحتمال أن يكون غير مغصوب والحرام غير موجود يقل لا محالة. فلو جعلنا المئة نصفين 50 في جانب و50 في جانب نلحظ مجموع الخمسين احتمال أن يكون لا يكون هذا 50 في 50 فيه مغصوب احتمال نصف أصلا ليس ظنا، لما قلناه من أن الظن من الفرد لا يسري المجموع، حينما نجعله مجموعيا يختلف درجة الاحتمال وقيمة الاحتمال، وهذه شأن قيم الاحتمالية الناشئة من تقسيم رقم اليقين، يعني من حساب الاحتمال وتقسيم رقم اليقين. وبتعبير آخر إن شئتم قلتم أن ما يكون حجة بهذا الظن الإطمئناني هو أن الارتكاب الذي يكون احتمال مخالفة وارتكاب الحرام والمغصوب الواقع فيه ضعيفا 1%، هذا الاحتمال حيث أن الظن الإطمئناني حجة، معنى حجة الظن الإطمئناني هذا الاحتمال ليس بمنجز، يرجع حجية الظن الإطمئناني في كل طرف إلى أن ارتكاب المغصوب الواقعي المعلوم الحرمة والغصبية إذا كان احتمال ارتكابه بمقدار 1%، فهذا المقدار ليس بحجة، هذا الاحتمال الضئيل الضعيف ليس بحجة، يسقطه من يقول بحجية الإطمئنان لأن في قباله إطمئنان. فيجوز حجية مثل هذا الظن الإطمئناني، يعني التجويز في الارتكاب إذا كان هذا الارتكاب ارتكابا احتمال كونه مخالفة بمقدار 1% لا أكثر. وهذا متى يكون؟ حينما يرتكب طرفا، أما إذا أراد أن يرتكب مجموع طرفين أو 3 أو 4 أو 5 أو 50 لا يكون حينئذ احتمال الارتكاب للحرام الواقعي 1%، بل يكون احتمال الارتكاب للحرام الواقعي إذا 50 طرف يرتكب 50%، إذا 10 أطراف يرتكب احتمال ارتكاب الحرام الواقعي 10 حينئذ، وهكذا أي مقدار ينضاف إلى هذا الأطراف سوف تزداد قيمة احتمال أن يكون المعلوم بالإجمال الحرام الواقعي في ذاك الطرف. حجية الظن الإطمئناني يعني إلغاء هذا الاحتمال الضعيف عن الحجية، إلغاء عن المنجزية، إلغاء احتمال ارتكاب الحرام الواقعي المقصود المعلوم بالإجمال، إلغاء منجزية ارتكاب احتمال المخالفة بهذه النسبة بهذه الدرجة بهذه القيمة الاحتمالية الضئيلة وهي 1% لا أكثر من هذا، معنى حجية هذا الظن الإطمئناني هذا. وهذه الحجية معقولة جعلها في كل الأطراف، كل طرف يكون، كل ارتكاب لأي طرف من هذه الأطراف بل لأي مقدار من هذه الأطراف كان احتمال المخالفة واقتحام الحرام الواقعي فيه 1%، هذا الاحتمال بحكم حجية الإطمئنان ملغى عن المنجزية عند العرف، الشارع قد أمضى أيضا هذه المنجزية. وحينئذ هذا الإلغاء للمنجزية لا يسمح للمكلف إلا بأن يرتكب ويقتحم طرفا أو عدة من الأطراف يكون احتمال الاقتحام للحرام الواقعي 1%، لا أكثر. فلو زاد الأطراف بنحو بحيث كان الارتكاب فيها يساوق احتمال الوقوع في الحرام الواقعي بنسبة مثلا نصف أو بنسبة ثلث أو بنسبة 10 أو بنسبة 5 التي هذه كلها ليست في قبالها اطمئنان، يعني حجية الاطمئنان لا يعني جواز مثل هذه الارتكابات. إذن فحجية هذه الاطمئنانات عديدة في كل طرف حينما يلحظ وحده، حجية هذه الإطمئنانات سنخ حجية لا تستوجب إمكان ارتكاب أكثر من طرف واحد مجموعة أطراف، إذ بمجرد أن يجمع المجموع يرى أن المجموع لا إطمئنان بانتفاء المعلوم الواقعي الحرام الواقعي فيه، بل يكون احتمال الحرام الواقعي فيه احتمالا أكثر من 1%، احتمالا غير ملغى عن المنجزية بدليل حجية الإطمئنان. إذن فمثل هذه الظنون الإطمئنانية حجيتها جميعا، يعني حجية هذا الاحتمال أينما كان في أي طرف كان، يعني إلغاء منجزية هذا الاحتمال الضئيل في أي طرف كان وفي أي عدد من الأطراف كان هذا الاحتمال، وهذه الحجية جعلها لا محذورة فيها، لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية ولا يلزم منها أو أي محذور عقلي عقلائي آخر لو كان المحذور محذورا عقلائيا. إذن وهذا معناه أننا وهذا هو معنى ما قلنا أن حجي في الجواب الإجمالي أن حجية هذه الظنون الإطمئنانية رغم أن الظنون هي بالفعل موجودة في كل طرف، كل شاة نأخذها نظن أنها ليست مغصوبة، ومن يكاب من لا يقبل هذا يكابر وجدانه، أي شاة نأخذه عشوائيا نظن أنها ليست هي المغصوبة جزما. قبل أن نأخذ حينما نشير أيضا يوجد هذا الظن، حتى لو لم نأخذ نقول لو أخذنا أي فردين أيضا نظن أنه ليس هو المقصود. فهذا الظن فعلي في كل طرف، كل طرف من هذه الأطراف والشيات المئب بالفعل الظن بعدم كون المقصود فعليا يكون فعليا، ومن ينكر هذا الظن الوجداني يكابر وجدانه بحسب الحقيقة. لكن حجية هذا الظن، هذه الظنون الإطمئنانية في كل طرف طرف حجيتها سنخ حجية بدلية، لأن حجيتها سنخ حجية لا يمكن أن يستفاد منها أكثر من ارتكاب طرف واحد، لأن لو أريد أن يرتكب أكثر من طرف واحد زال هذا الإطمئنان، وصار حينئذ احتمال ارتكاب الحرام الواقعي أكبر قيمته الاحتمالية من 1%، ويكون حينئذ هذا ليس في قباله اطمئنان. فحجية هذه الاطمئنانات مرجعها بحسب الحقيقة إلى إلغاء منجزية ذاك الاحتمال من الضئيل للمخالفة واقتحام الحرام الواقعي، وهذه الحجية لا تستدعي أكثر من هذا المقدار من الاقتحام، فلا يلزم منه أي محذور، لا عقلائي ولا محذور عقلي، وهو الترخيص المخالفة القطعي. وبهذا يظهر أن الوجه الثاني لو تم، وهو عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بملاك حصول الظن الإطمئناني بملاك حجية الإطمئنان، فهذا الحجة لا يجوز أكثر من اقتحام طرف واحد، لا اقتحام تمام الأطراف جمعا بهذا البيان، لأنه لو أراد أن يقتحم أكثر من طرف واحد سوف لا يكون حينئذ هذا مفاد حجية الإطمئنان، بل يكون حينئذ هذا حجية ويحتاج إلى دليل آخر. الإطمئنان لا يقتضي حجية ارتكاب عمل أو مجموعة أعمال لا يكون احتمال اقتحام الحرام الواقعي فيه 1% مثلا ضئيلا بدرجة 1%، ويزداد هذا الاحتمال لا محالة. فالوجه الثاني يختلف عن الوجه الأول في أنه لا يجوز هذا الوجه الثاني لعدم حجية منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، لا يجوز أكثر من الاقتحام يعني ترك المخالفة القطعية بهذا المقدار، بمقدار من الأطراف الذي يكون احتمال المخالفة للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بتلك الدرجة الضئيلة، لا تصعد عن تلك الدرجة، وكلما أضفنا أطراف أكثر صعد ذاك الاحتمال، لما قلنا من أن هذه القيم الاحتمالية لا تنشأ من خارج، تنشأ من نفس جمع الأطراف وحساب القيم الاحتمالية في كل طرف طرف. بخلاف الوجه الأول، الوجه الأول الذي كان ابتداء يقول إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية الشرعية في الأطراف لا مانع منها، لأن نفس الكثرة يرفع المحذور العقلائي، ذاك يقتضي جواز الارتكاب لأكثر من طرف بل لتمام الأطراف على ما سوف يأتي. هذا فرق بين الوجهين. وفرق آخر يمتاز به الوجه الثاني عن الوجه الأول، أن الوجه الأول إنما يتم فيما إذا كان كل شبهة وطرف من الأطراف مجرا للأصل الترخيصي، كما إذا كان الشك فيه شكا في التكليف. أما لو كان الشك شكا في المكلف به ودار بين غير محصور، الوجه الأول لا يتم، لأنه لا مقتضي للأصل الترخيصي في موارد الشك في المكلف به، شك في الامتثال أو الشك في المحصل. بخلاف الوجه الثاني، الوجه الثاني يكون تاما حينئذ هناك. هذا من امتيازات الوجه الثاني على الوجه الأول. يوجد امتياز للوجه الأول على الوجه الثاني ما أشرنا إليه أولا، ويوجد امتياز للوجه الثاني على الوجه الأول، هو أن هذا الوجه الثاني لا يشترط فيه أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال المتردد بين الأطراف المشتبه بين الأطراف من موارد الشك في التكليف، كل طرفين من أطراف من يحتمل كونه موضوعا له الذي يكون الشك في شك في الحكم لا محالة، حتى لو كان التكليف مع اشتغال به يقيني والتردد بين الأطراف لأن الأطراف موارد امتثاله مثلا، كما لو فرضوا علم إجمالا بأن إحدى هذه الثياب تكون طاهرة، وكان التكليف بالصلاة مع الثوب الطاهر الاشتغال به يقينيا، والثياب كانت كثيرة، إحدى هذه الثياب نجسة والثياب كانت كثيرة، بحيث وقطعنا النظر عن إصالة الطهارة، وفضوا إصالة الطهارة لم تكن تجري في هذه الثياب لسبب من الأسباب، بحيث لابد أن نصل إلى إصالة البراءة، الأصل الحكمي للأصل الموضوعي، حيث أن الشك في الامتثال ليس الشك في التكليف، لأن الاشتغال يقيني بوجوب الصلاة مع الثوب الطاهر، حين لا يجري إصالة البراءة عن الصلاة مع هذا الثوب ومع هذا الثوب، بل يجري إصالة الاشتغال وهو الصلاة مع ثوب يقطع بأنه يكون طاهرا. هناك لا تجري، لا يتم الوجه الأول لكن يتم الوجه الثاني، لأن هذا الوجه الثاني الذي يكون مسقطا لمنجزية العلم الإجمالي إنما هو حجية الإطمئنان، أن هذا الطرف الذي الثوب الواحد الذي يصلي فيه يطمئن بأنه طاهر، ليس ذاك الثوب النجس، والإطمئنان حجة، فيكفي أن يصلي بثوب واحد من هذه الثياب، لأن الإطمئنان حجة، وهذا الإطمئنان هنا حاصل، وحجية الإطمئنان لا تختص بموارد الشك في التكليف، الإطمئنان حجة كأي حجة، كالبينة كأي حجة أخرى من الحجاج، وكالقاطع كما أن القطع والعلم وكذلك البينة والإمارات حجياتها ليس الذاتية أو التعبدية ليست مخصوصة بموارد الشك في التكليف، يجري في موارد الشك في المكلف به، كذلك الإطمئنان بناء على حجية الإطمئنان لا تكون الحجية مخصوصة بموارد الشك في التكليف، فيجوز له أن يصلي في ثوب واحد من هذه الثياب المئة، يقول هذا الثوب احتمال أن يكون هو النجس عندي ضئيل بدرجة 1%، فأطمئن بأنه طاهر، والإطمئنان حجة، وإن كان الشك في المكلف به بلحاظ التكليف بالصلاة مع الثوب الطاهر، فيستطيع أن يكتفي بهذا بالصلاة في ثوب واحد، بخلاف ما إذا كان أريد تطبيق الوجه الأول من الوجهين، فإن ذاك الوجه لا يتم لو قطعنا النظر عن إصالة الطهارة التي هي أصل موضوعي، لأنه بلحاظ الأصل الحكمي وهو البراءة لا موضوع للبراءة مع العلم اشتغال الذمة بالصلاة في الثوب الطاهر لا في الثوب النجيس. إذن هذا أيضا مميز للوجه الثاني على الوجه الأول، فبين الوجهين من كل ناحية امتياز، الوجه الأول يمتاز عن الوجه الثاني في جهة، والوجه الثاني يمتاز عن الوجه الأول في جهة أخرى. هنا يوجد إشكال وجواب واضح مذكور في الكتاب لا نتعرض له، كما أنه توجد وجوه استند إليها بعض الأصوليين لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في دائرة غير محصورة، من قبيل عدم القدرة على الامتثال، أو من قبيل التمسك بأدلة نفي العسر والحرج، أو من قبيل التمسك بالإجماع، وهذه الوجوه أيضا أجوبتها واضحة مذكورة في الكتاب، ليس فيها شيء يستحق التوضيح والتبيين أكثر مما هو واضح في الكتاب. وبهذا ينتهي البحث عن أصل أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجز، يبقى البحث عن بعض الخصوصيات والتنبيهات والتفصيلات المربوطة بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. اليوم القادم نعطل البحث فيه لبعض الخصوصيات، منها وجود المعرض الذي افتتح للكتاب في طهران، بعض الأحبة والإخوان كانوا يحبون أن يذهبوا إلى هناك لشراء بعض الكتب.